الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في دور المعلمين في تكوين العلاقات الإنسانية بالمدرسة. إن أهمية الانسجام والتآلف بين المعلمين تتطلب مراعاة العامل الإنساني، وليس معنى ذلك أن تتأثر قرارات المجموعة وسياستها بالعوامل العاطفية، ولكن المقصود هو عدم إغفال العامل الإنساني في أي مشكلة وإدراك أثر تصرف الفرد أو المجموعة على شخصية الآخرين من المعلمين أو الآباء أو التلاميذ. ومن أهم العوامل التي تساعد المعلمين على تكوين العلاقات الإنسانية البعد عن التكتلات المختلفة التي قد يكون أساسها نوع المعهد الذي تخرج فيه المعلم، أو سنة التخرج، أو أهل البيئة المحلية أو المغتربين بجنسياتهم المختلفة. إن تعصب المعلمين وتحزبهم في تكتلات تضيع فيها جهودهم في الهدم أكثر مما تبذل في التعاون والبناء لصالح التلاميذ. ومما يساعد المعلمين على تكوين علاقات إنسانية أن يحاول كل منهم الاهتمام بشؤون غيره من المعلمين، فيعطف على مشكلتهم الخاصة ويقدر ميولهم واهتماماتهم، ويتعرف على النواحي القوية ليشيد بها لا نواحي الضعف ليشهر بها. ولا شك أن مراعاة المجاملات المعتادة بين المعلمين ومراعاة آداب السلوك بينهم لها أثر كبير في تدعيم العلاقات الإنسانية في المدرسة. ومن المفيد أن يكثر المعلمون بقيادة مدير المدرسة من عقد الجلسات الاجتماعية الخاصة بهم، وأن يعمل وأن يعد برنامج لمثل هذه الاجتماعات والزيارات التي تروح عنهم وتزيد من فهم بعضهم بعضا وتقوي أواصر العلاقات الإنسانية بينهم. دور التلاميذ في تكوين العلاقات الإنسانية. يجب أن تسود روح المحبة والألفة بين التلاميذ سواء في داخل الفصل أو خارجه، وينبغي أن تنشر بينهم روح المجاملة والولاء نحو بعضهم البعض ونحو المدرسة. والطريق إلى تحقيق ذلك هو اتجاه المدرسة إلى العمل على إشباع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية، فهم في حاجة إلى أن يكونوا موضوع حب الغير وعطفهم وموضع رضا الكبار. ويمكن إشباع حاجات التلاميذ بواسطة ما يلي: أولا، تنظيم التلاميذ إلى فرق وفصول وجماعات على نحو يحقق التجانس بينهم قدر الإمكان. ثانيا، تنظيم طرق التدريس كي تراعي ما بين التلاميذ من فروق واستعدادات متباينة. ثالثا، الإكثار من أوجه النشاط المتنوعة في المدرسة حتى تشبع حاجات التلاميذ. رابعا، إشراك التلاميذ في وضع قوانين ولوائح ونظم خاصة بالمدرسة حتى تصبح نابعة منهم وموضع احترامهم وحبهم. خامسا، تشكيل المجتمع المدرسي على نحو يتيح للتلاميذ النمو في جو عائلي سليم، ويدربهم على الحياة الديمقراطية بتكوين الجماعات والأسر والروابط ومجالس الفصول. سادسا، فتح أبواب المناقشة المنظمة للتلاميذ، فهي فرصة تعود التلاميذ الأخذ والعطاء وإبداء الآراء. والواقع أن دور التلاميذ في تكوين العلاقات الإنسانية فيما بينهم من ناحية، وفيما بينهم وبين المعلمين والمدير من ناحية أخرى، إنما هو رد فعل لجهود المدير والمعلمين في توفير هذه العلاقات فيما بينهم وخلق فرص الحياة الاجتماعية السليمة أمام التلاميذ. ومن هنا يجب أن تقوم العلاقات بين المعلمين وتلاميذهم على الاحترام المتبادل وعطف الكبار على الصغار، وينتج من ذلك تعلق التلاميذ بمديرهم ومعلمهم. وأساس كل ذلك قيادة سليمة بعيدة عن التحكم والأمر والنهي والتهديد والوعيد الذي يولد جو التوتر والسخط، وعن طريق التشجيع والمعاونة والإقناع واشتراك التلاميذ في العملية التربوية تتوطد العلاقات الطيبة بين الجميع. إن المعسكرات والأنشطة التي توفر العمل الجماعي للتلاميذ ومعلميهم ومديرهم هي أسنح الفرص لخلق العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الكبار والصغار في المدرسة. دور الآباء في تكوين العلاقات الإنسانية. المدرسة هي إحدى المؤسسات الاجتماعية التي تقوم على خدمة الأهالي وأبنائهم في البيئة المحلية، والآباء جانب وعنصر من عناصر العمل التربوي، وإسهامهم في تعريف الأمور بالمدرسة يذلل كثيرا من العقبات ويعوض إلى حد كبير ما قد توجهه المدرسة من نقص في الإمكانيات، ولن يتأتى ذلك إلا إذا كانت العلاقات الإنسانية متوفرة بين المدرسة والآباء. ووسائل ذلك: إشراك الآباء في إدارة المدرسة وتحديد أهدافها وحل مشكلاتها، ولا يتأتى ذلك إلا بتوافر القيادة السليمة في المدرسة وقدرتها على تكوين علاقات طيبة مع المجتمع المدرسي، وإتاحة الفرص للآباء لزيارة المدرسة والتعرف على اتجاهاتها وجهودها في تربية التلاميذ وخدمة البيئة المحلية. كما أن فتح المدرسة لأبوابها وتقديم ما لديها من إمكانيات كالملاعب والمكتبة والأجهزة التلفزيونية والإذاعية والسينمائية لخدمة البيئة المحلية ونشر الوعي الثقافي لا يجعل المدرسة مصدرا من مصادر النهوض بالبيئة ومركز إشعاع فيها يوطد الصلة بينها وبين المجتمع ويعمق العلاقات بين المدرسة والمجتمع المحلي. أثر العلاقات الإنسانية في الأداء التربوي للمدرسة. العلاقات الإنسانية في المدرسة عنصر أساسي لنجاحها في تأدية وظائفها، وعامل ضروري لانسجام المجموعة وتعاونها في تحقيق أهدافها، وشرط من شروط الصحة النفسية والطمأنينة والرضا بين أفراد المجموعة، مما يجعلها أوفر إنتاجا، ويحقق توافر العلاقات الإنسانية بالمدرسة ما يلي: أولا، تماسك الجماعة الداخلية وسلامة بنائها والصلات الودية والتفاهم العادل والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة. ثانيا، رفع الوعي بينهم بأهمية الدور التربوي الذي يهدفون إليه وإشعارهم بمسؤوليتهم الاجتماعية والتربوية. ثالثا، رفع الروح المعنوية بينهم، ومن ثم يتوافر الجو النفسي العام لصالح العمل. رابعا، زيادة كفاءتهم الإنتاجية بتشجيع الاتصال بينهم واستغلال إمكانياتهم الفردية والاجتماعية. خامسا، حل مشكلات التلاميذ التربوية والانفعالية والوصول إلى التوافق بين الحرية والنظام. سادسا، ارتفاع سمعة المدرسة في المجتمع الخارجي وظهورها بمظهر مشرف في الداخل والخارج. الفصل الثامن: وكيل المدرسة. تمهيد. المتتبع لتاريخ تطور التعليم في المملكة العربية السعودية يجد أن المدارس في بداية تكوينها لم تحتج إلى وكيل لها، حيث يقوم مدير المدرسة بإدارتها فنيا وإداريا، ويشرف على إعداد قوائم الفصول، وينسق الجدول المدرسي، ويرسم خطط الأنشطة المنهجية، ويكون التشكيلات المدرسية من جمعيات ثقافية واجتماعية ورياضية، ويتابع عمليات تقويم الطلاب والمدرسين، ويرأس لجان الامتحان. هذا إلى جانب التوعية بالتعاميم الوزارية وإعداد مسيرات الرواتب والحفاظ على عهدة المدرسة. ونتيجة لازدياد أعباء الإدارة المدرسية الملقاة على عاتق مدير المدرسة، فقد اضطر إلى الاستعانة بمدرس مخلص نشيط لمساعدته في إنجاز المهام المكلف بها، وخاصة تلك التي تتطلب نسخ أو كتابة السجلات الرسمية. واستمرت الأمور على هذا النحو إلى أن وجدت ظروف ملحة اضطرت وزارة المعارف معها إلى استحداث وظيفة جديدة في التشكيل المدرسي، وهي وظيفة وكيل المدرسة. وتتمثل هذه الظروف في زيادة عدد تلاميذ المدرسة وفصولها إلى حد كبير، بحيث يصعب على مدير المدرسة بمفرده أن يسير العملية التعليمية بالمدرسة بمفرده، وتتضح هذه الحقيقة أكثر إذا عرفنا أن عدد المدارس الابتدائية في عام 73 وهو عام إنشاء وزارة المعارف كان 326 مدرسة ابتدائية، وكان عدد فصول هذه المدارس في نفس العام هو 1458 فصلا، وعدد طلبتها 43,734 طالبا، وعدد المعلمين 1652 معلما. وفي عام 1400 قفز عدد المدارس الابتدائية في وزارة المعارف وحدها ليصل إلى 3,877 مدرسة، وقفز عدد الفصول ليصبح 29,158 فصلا، وقفز عدد الطلبة ليصل إلى 570,406 من الطلاب. ومن الأمور التي دعت الوزارة إلى إيجاد هذه الوظيفة تغيب مدير المدرسة في بعض الأحيان تحت ظروف قهرية، كأن يكون مريضا أو على سفر بسبب أمور رسمية تتعلق بطبيعة عمله، فيترك المدرسة بدون مسؤول رسمي أمام المنطقة التعليمية عما يقع في المدرسة. أهمية عمل وكيل المدرسة. وكيل المدرسة هو المسؤول الأول عن إدارة المدرسة في حالة غياب أو تأخر مدير المدرسة، وله أن يتخذ من الوسائل ما يراه محققا لحسن سير الدراسة. ونتيجة لكثرة الأعباء الملقاة على عاتق وكيل المدرسة، فإن الوزارة تلجأ إلى العناية باختيار الوكلاء ممن مارسوا مهنة التدريس طويلا في حذق ومهارة وحسن تدبير. ومدير المدرسة مسؤول عن تدريب وكيل المدرسة، وعليه أن يكلف الوكيل برئاسة بعض الاجتماعات التي تعقد في المدرسة، خاصة وأن وكيل المدرسة سوف يكون مدير المستقبل في هذه المدرسة أو في مدرسة أخرى. ويقوم وكيل المدرسة بعمل فني هام، إذ عليه أن يتابع عملية الضبط والربط في المدرسة، وعليه أن يصفي الجو بين المدرسين عند ظهور بوادر للحساسيات فيما بينهم، كما أن على وكيل المدرسة أن يكون عضوا عاما في مجالس الآباء والمعلمين ومجلس إدارة المدرسة، وأن يحضر الندوات التي تدعو إليها المنطقة التعليمية ووزارة المعارف أو الوزارة والمصالح الحكومية الأخرى. ومن واجبات وكيل المدرسة أن يصطحب الطلاب في رحلاتهم ليوفر بنفسه وسائل الراحة لأبنائه وليبعدهم عن السلوك غير السوي. ومن واجباته القيام بفضل اشتباكات بين طلاب مدرسته أو بينهم وبين طلاب المدارس الأخرى، وعليه أن يتدخل عندما يحدث خلافات بين الطلاب والمدرسين. ووكيل المدرسة هو الذي يقابل الأطباء عند زيارتهم الوقائية للمدارس، وعليه أن يدلي بالمعلومات المتوفرة لديه عن تاريخ مرض الطالب. وتطبيقا لشعار المدرسة مركز إشعاع، يجب على وكيل المدرسة أن يقوم بخدمة البيئة بالتوعية الاجتماعية والتربوية والصحية، وذلك عن طريق ترتيب الندوات والحفلات، وعليه أن يستعين في ذلك بالمتخصصين القريبين من المدرسة كالأطباء. وكثيرا ما يكلف وكيل المدرسة من قبل مديرها بتمثيل المدرسة في المؤتمرات التربوية والمباريات الرياضية ومسابقة أوائل الطلبة، كما ينوب عن المدير في استلام جوائز الطلبة الفائزين. ووكيل المدرسة مسؤول عن حث الطلاب والمدرسين على المحافظة على الصلاة وتأديتها جماعة عندما يحين وقت الصلاة أثناء الدراسة. وفي تاريخ التعليم توجد نماذج حية من وكلاء المدارس كان لهم الفضل الأكبر بعد الله في إنجاح مدارسهم والنهوض بها إلى المراتب الأولى رياضيا وثقافيا وتعليميا. وهؤلاء الوكلاء قاموا بدور إيجابي وفعال في علاج الحالات المستعصية من الطلاب الذين يعانون من الأمراض المزاجية والعقد النفسية. ومن وكلاء المدارس في مدارسنا من كانت له أعمال وطنية كبيرة في حماية المدرسة من أخطاء جسيمة أوشكت على الوقوع في لجان الامتحانات والتصحيح. وعرفت كثير من المدارس بوكلاء شهد لهم بالسياسة الحكيمة والحنكة والحكمة، فكانوا يعملون على دعم العلاقات الإنسانية التي تحتاج إليها مدارسنا ضمانا لحسن سير الدراسة. وكم من وكيل إيجابي كان قدوة حسنة في سلوكه ونبراسا يقتدى به في أخلاقه ومثلا أعلى في خلقه ومبادئه، وكان آمينا على وديعة الوطن من الأبناء، فتربت على يده الأجيال وتخرج من مدرسته الدعاة والمعلمون. وإذا كان مدير المدرسة هو عقلها المخطط وفكرها المجدد، فإن وكيلها هو قلبها النابض وروحها الوثابة. الواجبات الرسمية لوكيل المدرسة: حددت اللائحة المقترحة للمرحلتين المتوسطة والثانوية واجبات وكيل المدرسة في مدارسنا بالمملكة العربية السعودية كالآتي: أولا، القيام بمساعدة المدير في أعماله المختلفة. ثانيا، إنجاز ما يسند إليه رسميا من أعمال المدير. ثالثا، ينوب عن المدير أثناء غيابه. رابعا، حث المدرسين على إقامة الصلاة جماعة ليكونوا قدوة صالحة. خامسا، حث الطلبة على الصلاة جماعة بأسلوب مرن بعيد عن العنف، مع إتاحة الفرصة لاستكمال الوضوء في حالة قلة المراحيض في المدرسة. سادسا، تسجيل الطلاب وتطبيق شروط القيد والقبول وإعداد السجلات المدرسية ومتابعة البطاقات وترتيب السجلات. سابعا، التعاون مع المدرسين والمشرف والطلبة وتسهيل أمورهم العادية بعيدا عن التسويف والكبر. ثامنا، يجب عليه الاعتماد على نفسه في كل أعماله عدا ما يخص تفريغ نموذج الغياب عن كل طالب في سجل الإشراف الاجتماعي ووضعها في ملفات، فإن المدرس المنتظر والذي بدون حصص مكلف تربويا بمساعدة أحد الكتبة للإطلاع على أحوال الطلبة المتخلفين تحت متابعة الوكيل والمدير، والتأكد أن المشرف الاجتماعي يواصل إنجاز مهام عمله على الوجه الأكمل. هذا بالنسبة لوكيل المدرسة الثانوية والمتوسطة. وبالنسبة لوكيل المدرسة الابتدائية، فإن من واجباته بالإضافة إلى هذا أن يقوم بتدريس عدد من الحصص يتراوح بين ربع ونصف نصاب المدرس بالمرحلة الابتدائية تبعا لظروف المدرسة. شروط ترشيح وكلاء المدارس: مما سبق تتضح أهمية وظيفة وكيل المدرسة ومكانة الوكيل في العملية التربوية. ولكي يستطيع وكيل المدرسة القيام بمهام عمله على الوجه الأكمل، لا بد أن يختار بطريقة سليمة، فعلى أسس اختيار الوكيل يكون مدى النجاح والفشل في مهمته. إن كثيرا من مدارسنا بحاجة ماسة إلى وكلاء على مستوى المسؤولية ليسد النقص الحاصل في مدارسنا، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية. ولكي نوفق في الحصول على كوادر ممتازة من الشباب ليعملوا كوكلاء في مدارسنا، يجب وضع شروط دقيقة. وفي اعتقادنا أن الشروط التالية تضمن لنا الحصول على الوكلاء المطلوبين للعمل في المدارس: أولا، الشروط بالنسبة لاختيار وكلاء المدارس الابتدائية: أولا، الحصول على شهادة متوسطة على الأقل مع تأهيل تربوي أو شهادة تربوية. ثانيا، مدة لا تقل عن 8 سنوات في التدريس. ثالثا، الحصول على تقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين في عمله كمدرس. رابعا، السمعة الطيبة وتوافر السمات القيادية التي أهمها ألف الميل إلى القيادة والرغبة في الريادة والتوجيه والقدرة على الإقناع والنصح والإرشاد. باء القدرة على التعاون مع الإدارة والزملاء في تنفيذ الواجبات والقدرة على توزيع العمل بعدالة على الأفراد بدون تمييز. جيم أهليته للمسؤولية ومدى تقديره لها والتضحية بالوقت والجهد من أجلها. دال سعة الاطلاع على مجريات الأمور عالميا ووطنيا ومحليا. ها سرعة التلبية وتنفيذ التعاميم والتعليمات. واو القدرة على التعبير بالعبارة المرتجلة وبالكلمة المكتوبة. خامسا الصحة الجسمية والحيوية وسلامة الحواس. سادسا الذكاء والقدرة على الفهم الصحيح وحسن التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. سابعا قوة الشخصية وتتمثل في الشجاعة والتصميم والمرونة وقوة الإرادة والحزم والتعبير والمثابرة والثقة بالنفس. ثامنا دماسة الخلق واحترام إنسانية كل فرد والميل إلى المشاركة الوجدانية في المناسبات. تاسعا التمتع بالصحة النفسية والاتزان الانفعالي والقدرة على ضبط النفس والتكيف مع المتغيرات. عاشرا الاعتزاز بمهنة التعليم والإيمان برسالة المدرس والحرص على النظام ومواعيد العمل. حادي عشر الإلمام بأسس وأهداف السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية والفلسفة التي أوحت برسم هذه السياسة، وهي فلسفة تكمن في تحقق العبودية لله والإيمان به ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثاني عشر فهم أهداف المرحلة التعليمية التي سوف يكون وكيلا لإحدى مدارسها ومعرفة خصائص نمو الطلاب فيها وكيفية إشباع حاجاتهم الفعلية والمزاجية والعاطفية. ثالث عشر دراسة الخطط الدراسية والمنهج والكتب المدرسية. رابع عشر القدرة على تقبل النقد والنقد الذاتي وتقبل النصح والإرشاد الهادف. خامس عشر القدرة على التخيل والميل إلى الابتكار فكرا وعملا وفلسفة وتطبيقا في مجال التربية والتعليم. هذه الشروط التي نرى أن تطبيقها يساعد على حصول نوعيات ممتازة من الشباب لتعيينهم كوكلاء للمدارس الابتدائية، ونفس هذه الشروط يجب تطبيقها على عملية اختيار وكلاء المدارس المتوسطة والثانوية في المملكة مع استبدال الشرط الأول بشرط الحصول على مؤهل جامعي تربوي على الأقل. هذه هي الشروط في نظرنا التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الوكلاء للمدارس، ولكن السؤال هو كيف نتمكن من معرفة الصفات اللازمة لتحقيق هذه الشروط المتقدمة لوكالة المدرسة؟ يمكن للهيئة الفنية في كل إدارة تعليم تشكيل لجنة لاختيار الوكلاء من المدرسين المتقدمين، ويوجد عدة أساليب يمكن للجنة الهيئة الفنية الاستعانة بها. ومن هذه الأساليب أولا الفحص الطبي على المدرس، ثانيا فحص سجل المتقدم منذ كان تلميذا إلى أن أصبح مدرسا قضى 8 سنوات في التدريس، ثالثا المقابلة الشخصية شريطة أن يكون أعضاء اللجنة من الرجال المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والغيرة الوطنية والقدرة على اكتشاف مواهب المدرسين، رابعا الأخذ بتقارير الموجهين التربويين الذين زاروا المدرس في الفصل والذين اجتمعوا به، كما يجب الأخذ برأي مدير المدرسة شريطة أن يكون مدير المدرسة من المدراء الذين في مستوى المسؤولية ومن الرجال المشهود لهم بالنزاهة والتجرد في أحكامه والموضوعية في تقاريره. الفصل التاسع صفات المعلم وواجباته. تمهيد تعد العملية التعليمية إحدى القضايا التي شغلت وما زالت تشغل أذهان الناس في الدول المختلفة. وقد بين الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا أهمية العلم في حياة البشر، فأول آية نزل بها الوحي أمر الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقراءة، إذ يقول جل من قائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان أول معلم في الإسلام، ووصف نفسه بأنه معلم حيث قال: إنما بعثت معلما. وقد أشاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلماء وبين مكانتهم وعظم أجرهم عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عن عظم أجر العالم: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا عن فضل العلم: أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علما ثم يعلمه أخاه المسلم. ويقول أيضا: من علم علما فله أجر من علمه، لا ينقص من أجر العامل. وفي العصر الحديث أدركت الأمم دور المعلم، واعتبرته الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية، والعماد القوي والعامل الرئيسي الذي يتوقف عليه نجاح التربية في تحقيق أهدافها وبلوغ غايتها، في إحداث التقدم الاقتصادي والنهوض الاجتماعي والارتفاع بمستوى الأمة الثقافي. والمعلم هو المنفذ للسياسة التعليمية، ينفذها بوسائله المختلفة من مناهج وطرق تدريس وتوجيه وتقويم، ويتوقف نجاحه في تنفيذ هذه السياسة على درجة إتقانه لهذه الوسائل كلها. من أجل هذا كله اهتمت الأمم على اختلاف أنظمتها باختيار المدرس وإعداده، وفي سبيل ذلك تعددت البحوث والدراسات العربية والأجنبية لمعرفة صفات المدرس الناجح. وإلى هنا انتهى الشريط السابع من كتاب الإدارة المدرسية، وله بقية في الشريط الثامن.